البحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. متى سيكف النظام الخليفي عن معاقبة ومطاردة المدافعين عن حقوق الإنسان؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. ما هو الإجراء الناجع لردع حكومة الخليفة عن ارتكاب الخروقات والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان؟ ما سبب إخفاق الأوساط الحقوقية الناشطة في مجال حقوق الإنسان في وضع نهاية لانتهاكات النظام الخليفي في البحرين؟ وما هي العوائق الرئيسية التي تحول دون تنفيذ هذه القرارات الحقوقية؟ هذه المحاور التي سنركز الحديث حولها في لقائنا لهذا اليوم من بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بإمكانكم المشاركة والمساهمة في لقائنا هذا عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق واتساب على الرقم 00989388874050. يمكنكم طبعا إرسال رسائلكم المكتوبة وكذلك بصمات صوتية أو رسائل صوتية عبر الواتساب للاستماع إليها وقراءتها في لقاء هذا اليوم. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء: 00921 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. قدمت منظمة ADHRB مداخلة شفهية في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان تحت البند 8 من المناقشة العامة، ودعت المنظمة المجلس إلى مطالبة الدول الحليفة للبحرين بالتوقف عن دعم منتهكي حقوق الإنسان فيها. يعاقب المدافعون عن حقوق الإنسان والقادة السياسيون بشدة في البحرين بفترات طويلة من السجن التعسفي بسبب دفاعهم عن هذه الحقوق. من العوائق الرئيسية التي تحول دون تنفيذ هذا القرار من الإعلان هي حكومة الخليفة القبلية في البحرين التي تعتبر الجهة الحاكمة الحقيقية في البلاد. كما وافقت الحكومة على قيام قوى أجنبية كالسعودية والإمارات بالزحف نحو البحرين وتقديم المساعدة في قمع الحراك المؤيد للديمقراطية في البلاد واعتقال قادتها. هذا التدخل لا يزال موجودا ليومنا هذا في عدة وجوه عسكرية أو اقتصادية أو أشكال معاكسة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لحكومة البحرين في مجال الأمن والاستخبارات والجيش وغيرهم يشجع حكومة الخليفة على قمع حقوق شعب البحرين بشكل أكبر، ويجب على المجلس دعم رغبات شعب البحرين في تحقيق الديمقراطية في هذا البلد من خلال مطالبة دول مثل السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا بالتوقف عن دعم منتهكي حقوق الإنسان في البحرين. إذن أحبتنا الكرام، هذه المقدمة كانت لوضع الأطر للحديث الذي سيكون لنا في هذا اللقاء. ومن المقرر أن نستضيف فيه الدكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. إذن كونوا معنا وتابعونا في لقائنا هذا بحرين الصمود. وللمزيد من تسليط الضوء على الساحة البحرينية وتطوراتها نرحب بالدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم وبالمتابعينكم.
حياكم الله. دكتور علي، منظمة ADHRB قدمت مداخلة شفهية في الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان تحت البند 8 من المناقشة العامة. دعت المنظمة المجلس إلى مطالبة الدول الحليفة للبحرين بالتوقف عن دعم منتهكي حقوق الإنسان فيها. كيف تقرأ أهمية وجدوى هذه الدعوة؟ وهل تلقى أذنا صاغية من قبل من يهمه الأمر وتحديدا النظام البحريني وحلفائه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن حلفاء النظام الخليفي كما هو النظام الخليفي سياستهم لا تعتمد على حقوق الإنسان ولا دعم الحريات في أي دول من دول العالم في الواقع، واستخدام ملف أو ملفات حقوق الإنسان فقط لضرب الدول غير محسوبة على ولاها لهذا الجناح. مثلا الدول الغربية مثلا الولايات المتحدة غير مهتمة في هذا الجانب، إلا بعض الدول الأوروبية في الواقع يعني خارج الدول الغربية، بريطانيا مثلا محسوبة على السلك الأمريكي. يعني هذه الدعوات طبيعة أن تكون هناك دعوات للضغط على النظام الخليفي، أما الدول الداعمة للنظام الخليفي من دول الجوار كالسعودية والإمارات فهي من دول المنتهكة لحقوق الإنسان نفسها، ولا تستطيع حتى يعني لا تستطيع حتى أن تغطي عن انتهاكاتها نفسها لحقوق الإنسان، فضلا عن دعوة النظام الخليفي لإصلاح هذه الانتهاكات الموجودة في البحرين. طبعا الملف الحقوقي وإن كان له فائدة في كشف انتهاكات حقوق الإنسان الموجودة في البحرين، ولكن ليس هو كل شيء، ولا يشكل فقط جانب واحد من الضغط على النظام الخليفي. لا يمكن لأي أحد أن يتستر على انتهاكات النظام الخليفي، وخاصة أن النظام الخليفي يعلن صراحة يعني بأحكام تصل للإعدام، وفي يعني خلال الأسبوع الفائت فقط يعني أعلن النظام الخليفي عن تطبيق أحكام إعدام بحق شباب من شباب البحرين.
نعم.
بعد محاكمات جائرة فاقدة لأبسط قواعد العدالة والاجتماع. فيعني هذا الملك مكشوف، ولا يمكن للنظام الخليفي أو لأي أحد يتستر على هذه الانتهاكات. طبعا بعض الأنظمة للأساس الغربية والأنظمة الموجودة في دول الخليج تقوم بدعم النظام الخليفي والاستماتة للدفاع عنه كاستماتتها بالدفاع عن انتهاكات الموجودة في السعودية مثلا أو في الإمارات. يعني السعودية مثلا يوجد عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين ولا يوجد لهم أي حقوق في محاكمات جائرة جدا، ومكشوفة أن هذه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ولحرية التعبير ولحرية التجمهر. فلا يوجد أصلا أي احترام لأي درجة من أنواع حقوق الإنسان موجودة في هذه الدول للأسف.
نعم. طيب دكتور علي، الملاحظ أن المدافعين عن حقوق الإنسان القادة السياسيين يعني يتعرضون لعقاب شديد من قبل النظام، فترات طويلة من السجن التعسفي بسبب دفاعهم عن الحقوق حقوق الإنسان، حقوق السياسية. مثلا الناشط الحقوقي الكبير نبيل رجب الذي له يعني وجهة دولية وشخصية على مستوى دولي، برأيك ما السبيل الأمثل لي يعني ردع الحكومة في البحرين عن مثل هذه الممارسات والانتهاكات؟ هل الفعاليات والأنشطة في أوساط حقوق الإنسان في هذا الاتجاه كافية لذلك؟
فعلا هي غير كافية، وإن كانت لها تأثير يعني إطلاق سراح الأستاذ الكبير نبيل رجب وتنفيذ ما يسمى بالعقوبات البديلة، وهي نوع من أنواع يعني العقاب ولكن يضمن حجر منزلي خارج السجن. طبعا هذا الإفراج تحت بسبب الضغوط منظمات حقوق الإنسان، لأنه له علاقات واسعة مع منظمات حقوق الإنسان الدولية. يوجد تأثير طبعا للنشاط الحقوقي، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه كليا، ولا يمكن أن يشكل يعني عامل يعني رئيسي لتغيير سياسة النظام الخليفي، وإن كان هو عامل مهم. قام النظام الخليفي أيضا بتبركة وخلق بعض المؤسسات الشكلية تحت عناوين تدعم حقوق الإنسان داخل البحرين، ولكنها مؤسسات شكلية كاذبة تقوم أصلا بالدفاع عن النظام الخليفي وعن انتهاكاته، ولا تشكل أي دور في منع حدوث هذه الانتهاكات، لأن هذه الانتهاكات عفوا تحت مظلة السلطة، تحت تنفيذ السلطة، تحت أجندة السلطة وبأوامر من عليا من الديوان من ديوان مجلس العائلة ومن الأجهزة الأمنية والحكومية.
طيب أساسا يعني إذا أردنا أن نتحدث، أو هناك من يتساءل مثلا عن سبب إخفاق الأوساط والمجاميع الناشطة في مجال حقوق الإنسان في وضع نهاية وحد لانتهاكات النظام الخليفي في البحرين، خاصة على مستوى حقوق الإنسان والحقوق الأولية والأساسية للمواطنين، بعبارة أخرى ما العوائق الرئيسية التي تحول يعني دون تنفيذ القرارات الحقوقية التي تصدر بحق البحرين؟
في الواقع الملف الحقوق لا يمكن فصل عن المشكلة الكبيرة السياسية الموجودة في البحرين، وهي بدون تغيير وحل المشكلة السياسية الموجودة في البحرين لا يمكن الكلام في الواقع عن إحداث تغيير جذري في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. المشكلة السياسية أكثر تعقيدا بسبب الوجود الأمريكي في المنطقة، بسبب التدخل الغربي في المنطقة، بسبب وجود دول أخرى منتهكة لحقوق الإنسان، دول دكتاتورية أيضا داعمة للنظام. فالمشكلة السياسية والمشكلة الحقوقية هي يعني كفتين لميزان واحد في الواقع، وهذه الانتهاكات لا يمكن أن حتى لا يمكن أن يعني تتوقف إلا تحت ضغط كبير على السلطة، وحتى لو قامت السلطة بإحداث تغييرات ولو كان شكلية لا يمكن لهذه التغييرات أن تستمر على مدى طويل إلا من خلال وجود مؤسسات فاعلة داخل البلد تراقب أوضاع حقوق الإنسان وتراقب أداء السلطة وتراقب الأجهزة المختلفة الموجودة في السلطة وكيفية أدائها. فمن دون وجود حكومة منتخبة، من دون وجود إرادة شعبية، من دون وجود سلطة تشريعية حقيقية، من دون وجود قضاء مستقل لا يمكن لهذه الانتهاكات أن تتوقف. فالمشكلة السياسية هي السبب الرئيسي لاستمرار هذه الانتهاكات الموجودة في البحرين.
نعم. طيب اسمح لي دكتور علي أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. طابت وقتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود، متى سيكف النظام الخليفي عن معاقبة ومطاردة المدافعين عن حقوق الإنسان؟ محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن الناشط السياسي البحريني الأستاذ الدكتور علي فرج. وطبعا اسمحوا لي أن دكتور علي اسمح لي أن نقرأ بعض الرسائل التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن شارك بمساهمة صوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. نظام آل خليفة هو نظام عميل ومرتزق لدى الصهيونية السعودية، وكلا النظامين السعودي والبحريني يعملان لدى دول الاستكبار العالمية الأمريكي والصهيونية الغربية، لذلك فإن نظام آل الخليفة لن يتوقف عن معاقبة ومطاردة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين من البحرينيين تحديدا إلا إذا تم اقتلاع هذا النظام من جذوره وهذا ليس على الله ببعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج بحرين الصمود، أبو محمد مهدي اليمن.
نعم، شكرا جزيلا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نعود إلى الدكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني، معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. دكتور علي، ماذا نفهم من موافقة النظام البحريني على قيام قوى أجنبية كالسعودية والإمارات بالزحف نحو البحرين وتقديم المساعدة في قمع الحراك المؤيد للديمقراطية في البلاد؟
لا شك أن هذا التدخل لا شك أن له دوافع سياسية، وهي بس نفوذ دول الخليج في البحرين. كان طبعا في مخاوف كبيرة كانت أن يحدث التغيير في البحرين من قبل هذه الأنظمة، لأنها سوف تكون مثل كرة الثلج، يعني تكبر وتمتد، وكانت المخاوف أنها ممكن أن تمتد لدول أخرى من دون شك. طبعا لم يكن نظام الخليفي يحتاج إلى هذه القوات في المعنى الحقيقي، لأن الثورة في البحرين سلمية والأجهزة الأمنية كلها يعني من المرتزقة الموانية للنظام، ويعول عليها بشكل كبير، ولا يحتاج النظام ولم يكن يحتاج النظام الخليفي لقوات كبيرة، وإن كان يحتاج إلى دعم سياسي ومن هذه الدول. فطبعا لا شك أن البحرين فقدت استقلاليتها بالكامل بعد دخول هذه القوات، وأصبحت السياسة الخارجية بالذات للنظام الخليفي تابعة للرياض ولأبوظبي بعد مصادرة القرار بالكامل، حتى يعني أصبحت السياسة الخارجية أبشوكة، وكما يسمى بجزيرة الريف، بحيث أنه كلما يعني القرارات السياسة الخارجية الخليفية هي صادرة من الرياض أو من أبوظبي، يعني لا يوجد مصالح في مثلا تدخل البحرين في الحرب في اليمن مثلا، أو في التصريع مع الكيان الصهيوني بهذا الشكل الفاضح. وهذا يدل فقط على أن النظام الخليفي صادر القرار السيادي للبلد وأصبح في إطار الأجندة السعودية الإماراتية، بحيث أنه استغلت هذه الدول البحرين للتقارب مع الكيان الصهيوني بحيث تكون مبادرة من البحرين، بعكس إرادة شعوب المنطقة وبعكس إرادة الرأي العام في البحرين وفي الدول الجوار. فيوجد مصالح طبعا لهذه الدول في البحرين، ويتوسع يعني معروف عن النظام السعودي والنظام الإماراتي أن لديهم توسع في المنطقة، يعني ما هو سبب تدخلهم مثلا في اليمن، وما هو سبب تدخلهم في ليبيا مثلا أو في دول أخرى، إلا أنه يوجد سياسة توسع واضحة. ولكن هذه المشاريع التي قاموا بها كلها فاشلة لحد الآن، وهم في حالة تراجع بشكل كبير، ومن أيضا التراجع سوف يتم أيضا في البحرين.
نعم. طيب دكتور، سؤال أخير، كيف تقرأ تداعيات الدعم غير المشروط من قبل الولايات المتحدة وكذلك بريطانيا لحكومة البحرين في مجالات مختلفة مثل الأمن والاستخبارات والجيش، والذي يشجع حكومة الخليفة على قمع حقوق شعب البحرين بشكل أكبر؟
في الواقع هذا الدعم هو دعم من النوع التجاري، لأن يعني من خلال شراء يعني أو تورط ودخول في صفقات أسلحة وما شابه، يعني هي لاستنفاد يعني خيرات المنطقة في الواقع، يعني سياسة موجهة لنظام الخليفي والنظام السعودي والدول المنطقة لإغراقها بالديون وسحب الأموال وخيرات المنطقة في الواقع، يعني هي سياسة استعمارية قديمة حديثة.
نعم.
في الواقع فهذا الدعم ليس يعني لسواد عيون آل خليفة أو عيون الأنظمة القبلية الموجودة في البحرين، وإنما للحصول على المصالح لبقاء استمرار نفوذهم في المنطقة والحصول على خيرات المنطقة. يعني البحرين هل تحتاج إلى شراء يعني طائرات مثلا مقاتلة بين فترة وأخرى وما شابه؟ يعني
نعم، أحسنت.
لمصلحة البحرين وإنما لمصلحة الدول البائعة لمثل هذه الأسلحة.
شكرا لك دكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني من لندن، حياكم الله.
إذاعة الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القادر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر
وطني
أطال القيد ليل الظلم في دنيا بلادي
وطني
وضاق الشعب من عصف الردى والاضطهاد
وطني
لنا في كل يوم ألف محروم ينادي
وطني
سواد العين يفديك فلا تذبح سوادي
وطني أهواك ودمي قد روى عطش النخلات أهواك بزهرة روحي فاحت بحماس الصلوات وطني أهواك ودمي قد روى عطش النخلات أهواك بزهرة روحي فاحت بحماس الصلوات وأضحي لك بالغالي وأبيع ترابك هيهات
ظلم ظلم في أطيب شعب يرمون النار جرم جرم أن يقتلنا الجيش ويؤمي الدار
ظلم في أطيب شعب يرمون النار.
نعم أحبتنا الكرام، نعود إلى مساهماتكم ومشاركاتكم في لقائنا هذا. مساهمة من سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة من العراق حول موضوع حديثنا في البحرين وتطوراتها، مشكورا على هذه المداخلة.
وليس بجدارة هذه المباركة والمعظمة، أهلا وسهلا بكم أعزائي وأحبائي. سيد الفاضل، عن مسألة النظام البحريني ومطاردته، هذه المسألة أزلية، يبدو أنها من وضع تأسيس البحرين، هذا أمر أزلي وليس بجديد أبدا. فالنظام البحريني كان منذ ذلك الوقت يتحسس من الوجود الشيعي الكبير داخل بلاده، كان يتحسس بشدة من نسبة الشيعة في داخل أراضي البحرين، حتى كان هناك وصلتني معلومات سابقا أن هناك عندما يريد أن يميز البحرين السني عن البحرين الشيعي كان يطلق على هذا الشخص الشيعي يسموه بحراني والآخر بحريني، يعني حتى يعرف أنه هذا بحريني مثلا سني. يعني للأسف هو المسألة طائفية بحتة، يعني كونا هؤلاء شيعة طائفية بحتة، وهذا ما رأيناه في كلامهم عندما مثلا كأنظمة عربية عندما حيت ثورة تونس مثلا وحيت ثورة مصر وحيت ثورة سوريا أو الخراب الذي حصل في الدول العربية مثلا من بعد هذا الهرج والمرج، أصبح حقيقة هناك أمر غريب على الثورة البحرينية، لا توقف الأمر وإنما قالوا هي ثورة شيعة وثورة روافض وإنها ثورة إيرانية حسب ادعائهم، أي أن كل شيء شيعي يلصقونه بهذا الأمر. وهو مع العلم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي كانت ولا زالت السد المنيع لكل المسلمين سنة كانوا أو شيعة، وهذا ما قلناه سابقا في البوسنة والهرسك عندما إيران ساعدتهم وعندما ساعدت جميع الناس عندما تكلمت عن مسألة الروهنجية ومظلومية الروهنجيين في أراضي بورما ومذابحهم، هي الدولة الإسلامية الإيرانية التي تكلمت في هذا الكلام. فسيد الفاضل، البحارنا والنظام البحريني سيبقى على هذا الأمر ما دام هناك سعودية، وما دامت هناك أوامر سعودية فهم باقين على هذا الأمر يا عزيزي، والسلام عليكم.
شكرا لأخينا سيد ياسر الحسيني من كربلاء على هذه المساهمة الرائعة والقيمة في لقائنا هذا. نعم، مساهمة أبو محمد مهدي استمعنا لها أيضا، مشكورا على هذا التواصل في مع لقاءات إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أحبتنا الكرام، إذن تحدثنا في لقائنا هذا والسؤال الذي طرحناه في هذا الحديث، متى سيكف النظام الخليفي عن معاقبة ومطاردة المدافعين عن حقوق الإنسان؟ الإجراء الناجع لرادع حكومة آل خليفة عن ارتكاب الخروقات والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، أسباب إخفاق الأوساط الحقوقية الناشطة في مجال حقوق الإنسان في وضع نهاية لهذه الانتهاكات الخليفية، وكذلك العوائق الرئيسية التي تحول دون تنفيذ القرارات الحقوقية التي تصدر حول البحرين وتطوراتها على مستوى انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام. في الختام أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ الدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني كان معنا عبر الهاتف، كما نشكركم على حسن متابعتكم، نشكر من شارك وساهم في هذا اللقاء عبر الواتساب، دمتم طيبين وفي أمان الله.